بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد.
زكاة الذهب والفضة والأموال النقدية، زكاة الزهور، كلها مما يعاقب الله عز وجل بها العبد. لذلك جاء في الحديث العظيم الطويل في البخاري وفي مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. وهذا عام في جميع المال، ذهب والفضة والأموال النقدية. والعموم هنا أيضا مما يستدل به من قال بوجوب الزكاة حتى في الذهب المستعمل وغير المستعمل تجب فيه الزكاة. قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صبحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة وهو يعذب بماله الذي كنزه في هذه الدنيا التي إن طار عمره بين 60 و70، 50,000 سنة وهو يعذب بها. قيل: يا رسول الله، هل الإبل، هل الإبل الأنعام الذين لا يؤدون زكاتها؟ قال: يا رسول الله، هل الإبل؟ قال: ولا صاحب الإبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، لا بد أن يتصدق، إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر، يعني أرض ملساء أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تأتيه أنعامه وهي بكامل قوتها ولا ينقص منها شيء، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عرباء، تنطحه بقرونها وتضعه بأضلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. الزكاة إخواني في الله أحكامها متشعبة وكثيرة، ولا بد على صاحب المال أو كل من توفر لديه مال زكوي أي مما تجب فيه الزكاة، لا بد أن يسأل ولا بد أن يتأكد ولا بد أن يدرس ويتعلم حتى يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الكريمة سنتكلم بالإجمال عن جملة من أحكام هذه الزكاة، وخصوصا مع قرب شهر رمضان، وكثير من الناس يجعل حوله في شهر رمضان ليؤدي هذه الزكاة. أولا، الزكاة واجبة وفرض على من؟ على المسلم الحر، لأن العبد فيما مضى الذي يباع ويشترى لا تجب عليه الزكاة لأنه هو في نفسه مال، ولا بد من أن يكون ملكا وأن يكون ملكه بلغ النصاب، يعني يكون المال الذي لديه مال مستقر وهو يملكه، لأنه سنتكلم عن قضية الدين وغيره، وأن يكون هذا المال قد بلغ النصاب، وسنتكلم عن باختصار عن أنصبة هذه الأموال الزكوية، أنصبة هذه الأموال الزكوية. والزكاة لا تجب إلا في 4 أموال، الزكاة لا تجب إلا في كم؟ في 4 أموال تسمى الأموال الزكوية. المال الأول أو الصنف الأول هو السائمة من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والضأن، والضأن يدخل فيه الماعز ويدخل فيه الغنم، هذه هي التي تجب فيها الزكاة فقط من بهيمة الأنعام. الخيل وغيرها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت تباع وتشترى تكون عروض تجارة. وأما الأنعام فتجب في هذه الأصناف، وأيضا من شرطها أن تكون سائمة. ومعنى سائمة أي أنها ترعى أكثر الحول بنفسها من الأرض. وأما إذا كان أكثر السنة هو يعلفها ويشتري لها طعاما فهذه لا تجب فيها الزكاة. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء ربها، يعني إلا إذا هو أراد أن يخرج الزكاة، لكنها لا تجب في ذمته وإنما من باب الأفضل والبحث عن الأجر. وهذه الأنعام أيضا لا بد فيها من شرط آخر وهو بلوغ النصاب. بلوغ النصاب، والنصاب في الإبل 5 من الإبل، من كان عنده 5 من الإبل ودار عليها سنة فتجب فيها الزكاة إذا كان يطعمها أكثر السنة تسمى السائمة. وأما في البقر فإن نصابها البقر نصابها 30 بقرة، فإذا كان عنده 30 بقرة ومضى عليها سنة تجب فيها الزكاة. وأما الغنم ف40 شاة، إذا كان عنده 40 شاة ومضى عليها السنة فتجب فيها الزكاة. وأما ما يخرج من هذه الزكاة، كيف يخرج الزكاة؟ يخرج الزكاة كالأصل من جنسها. وهنا تفاصيل دقيقة لأهل العلم خصوصا في قضية الإبل، ينظرون إلى ما يخرج من أسنانها وعمرها، فيكون لكل عدد عمر معين. فمثلا في الغنم في كل 40 تخرج شاة إلى 120، وإن زادت على 120 يعني 121 إلى 200 تخرج كم؟ شاتين. ثم من 200 إلى 400 أو إلى 399 تخرج 3 شاة، ثم في كل 100 شاة. وأما البقر ففي كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، وهذه أيضا في أعمار البقر. وأما الإبل فجدولها طويل ويبدأ من 5 إلى 9 فيها شاة، من 10 إلى 14 فيها شاتان، من 15 إلى 19 فيها 3 شياة، من 20 إلى 24 فيها 4 شياة، من بعد رقم 24 يبدأ تغير ما يخرج من الزكاة من الغنم إلى الإبل، فتكون أولا بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة ثم جدعه، وهكذا في جدول معروف عند أهل العلم. النوع الثاني من أنواع الزكوات أو المال الزكوي وهو ما يخرج من الأرض، وهو الزروع والثمار. الزروع والثمار، والزروع والثمار أيضا ليس كل زرع وليس كل ثمر تجب فيه الزكاة. في نوع مخصوص وقال أهل العلم هو ما كان مكيلا مدخرا، مكيلا مدخرا بمعنى أنه يمكن كيله بالصاع، مثل الرز مثل التمر مثل الزبيب، فهذه يمكن كيلها بالصاع. وأيضا يكون مدخرا بمعنى أنك ممكن أن تدخره، مثل الرز يجلس عندك مدة طويلة. ولهذا مثلا الفواكه والخضروات لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في مثلا البر، الشعير، الأرز، التمر، الزبيب، اللوز، الفستق، هذه أيضا تجب فيها الزكاة، ووقت زكاتها عند حصادها، وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. وهذه الزروع والثمار كم نخرج؟ فيما سقت السماء، يعني إذا كان أكثر سقيها من الأمطار فنخرج العشر، وإذا كان سبيها أكثر بالنضح والتكلف في إخراج الماء فهذا عليه نصف العشر مما يكون يوم حصاد هذه الزروع والثمار. طبعا في كل مسألة من المسائل هناك مسائل دقيقة كثيرة يذكرها الفقهاء، ولكن نذكر هذه المسائل على وجه الإجمال. المال الثالث من الأموال الزكوية وهو الذي يكثر وجوده ويكون عند الناس في الغالب وهو الذهب والفضة، ويدخل معه الأوراق النقدية الآن المستعملة، فهذه ملحقة بالذهب والفضة، ملحقة بالذهب والفضة. عندنا في الذهب والفضة أيضا نصاب، وعندنا ما الواجب إخراجه. عندنا النصاب وعندنا ما الواجب إخراجه. بخصوص الذهب فنصابه كما جاء في الحديث 20 مثقالا، والعشرون مثقالا هو ما كان 85 جرام، 85 جرام من الذهب، وهذا في الذهب الذي هو عيار 24. وحين يتكلم أهل العلم عن الأنصبة في الذهب والفضة يقصدون ما كان خالصا من الذهب وهو عيار 24، وما كان خالصا من الفضة وهو ما يسمى بأربعة أصفار أو كذا. فهذه هي التي ينطبق عليها النصاب المذكور. فمثلا نصاب الذهب من عيار 24 هو كم؟ 85 جرام. وكلما قل نوعية الذهب أو العيار كلما زاد النصاب، كلما قل العيار كلما زاد النصاب. وطريقته في الحساب أن تأتي في 24، يعني العيار 24، ثم تضربه ب 85، ثم تقسم عليه العيار الذي تريد معرفة نصابه، فيكون مثلا العيار 21 الذي هو مستعمل في الغالب نصابه تقريبا 93، العيار 18 نصابه أعلى يصل إلى 100، وهكذا. وأغلب الناس يمشي على عيار على حسبة 85 جرام. فما كان أو إذا كان عند الإنسان 85 جرام من الذهب ومضى عليه سنة فإنه يجب عليه أن يخرج ربع العشر. وربع العشر طريقته سهلة، ربع العشر تنظر في هذا الذهب وقيمته وقت الحول وليس قيمته حين الشراء. تأتي مثلا هذا رمضان عندك ذهب وتريد أن تخرج زكاته، فتأتي إلى السوق تقول كم سعر هذا الذهب الموجود لدي، ثم يعطيك مبلغ من المال، يكون المبلغ مثلا 10,000 دينار، مثلا 5,000 دينار، أي مبلغ يطلع يظهر لديك. طريقة حساب الزكاة سهلة جدا، تمسك الحاسبة تقسيم 40 يخرج قيمة الزكاة، أي مبلغ تقسيم 40 يخرج ربع العشر 2.5%. فإذا طريقة الزكاة في الذهب والفضة وفي الأموال أيضا أي مبلغ لديك تقسيم 40 تظهر عندك الزكاة. في الفضة نصابه 595 جرام من الفضة، 595 جرام من الفضة، وهذا أيضا سعره أقل بلا شك. فمن كان عنده 595 جرام من الفضة ومضى عليه حول فإنه يجب عليه فيه ربع العشر، يأخذ هذا الذهب الفضة وينظر قيمتها في السوق، وهذا المبلغ يقسمه على 40 وتظهر هنا الزكاة. الأموال النقدية التي بين أيدينا ما نصابها؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، بمعنى كم المبلغ الذي يكون يمر عليه سنة وتجب فيه الزكاة؟ هذا هو موضع الخلاف. موضع الخلاف أين؟ قالوا إما أن نجعل الأوراق النقدية نصابها نصاب الذهب، أو نصابها نصاب ماذا؟ الفضة. فإذا نظرنا إلى نصاب الذهب، نصاب الذهب كبير، وإذا نظرنا إلى نصاب الفضة، نصاب الفضة أقل بكثير. فمثلا الآن لو أخذنا الآلة الحاسبة ونريد أن نعرف نصاب الذهب، الآن الذهب مرتفع جدا، فيكون مثلا 24 ممكن 50، ليس كذلك؟ فال 85 ضرب 50 يكون نصاب الذهب تقريبا 4250. فنقول من كان لديه 4000 وربع مر عليها سنة تجب فيها الزكاة. ولكن إذا قلنا بأن نصابها نصاب الفضة يطلع المبلغ أقل بكثير، ممكن الفضة الآن 400 فلس، فيكون نصابها تقريبا 500، نصابها 595 ضرب 400 فلس، يعني يكون نقول من لديه تقريبا 250 دينار ومضى عليها حول تجب فيها الزكاة. أكثر أهل العلم ومنه أيضا اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز وغيرهم قالوا النظر هنا إلى حظ الفقير. وإذا قلنا إلى الحظ الفقير، يعني الفقير هو الذي يستفيد أكثر، نجعل النصاب نصاب ماذا؟ الذهب والفضة؟ الفضة، لأنه في الفضة يكون المزكون أكثر، فهنا يستفيد الفقير. فعلى هذا نقول من كان لديه 300 دينار أو 250 دينار على حسب سعر الفضة، 595 جرام من الفضة، فمضى عليها الحول، فهنا نجد نقول تجب عليك الزكاة. وهنا هذا الملحظ الذي يغفل عنه كثير من الناس، كثير من الناس تجب عليهم الزكاة وهو لا يعلم، وهو لا يعلم. وبعض أهل العلم أيضا ذهب إلى جعل إصابة الأوراق النقدية على قضية ماذا؟ الذهب. والأحوط لك أن تقيسه على الفضة، فما دام عندك مبلغا فإذا تنظر في هذا المبلغ، ثم بعد ذلك تقسمه على 40 وتخرج هذه الزكاة. بقي معنا النوع الرابع من الأنواع وهو عروض التجارة. من كان يبيع ويشتري ولديه محل أو تجارة، هنا أيضا تجب عليه الزكاة على قول جماهير أهل العلم. تجب عليه الزكاة على قول جماهير أهل العلم، وهو قول المذاهب الأربعة. وهو قول المذاهب الأربعة بمعنى أنك تقوم ما لديك من التجارة على رأس الحول، وتنظر قيمتها وتخرج أيضا ربع العشر مما لديك من التجارة، وهذا أيضا من الأموال التي تجب فيها الزكاة. والعبد المؤمن دائما ينظر إلى أن الزكاة هي من أعظم أسباب حصول البركة للمال وللتجارة وللرزق، يفتح الله عز وجل عليك، وهو من أعظم محاسن الإسلام التي نظرت إلى التكافل الاجتماعي ورحمة الناس بعضهم ببعض. هناك مسائل كثيرة في قضية الزكاة، من المسائل مثلا وهي مسألة خلافية في الذهب والفضة الذي يستعمل أو الذي لا يستعمل، الحلي هل تجب فيه الزكاة ولا تجب فيه الزكاة؟ والصحيح والله أعلم أن الزكاة واجبة على العموم في الذهب المستعمل وغير المستعمل، والمسألة أيضا خلافية بين أهل العلم حتى أهل العلم الكبار، ولكن الأولى والأحاديث جاءت بالعموم. فكل مال لديك، وهذا هو الأصل، كل مال لديك سواء كان ذهبا أو فضة، مستعملا أو غير مستعمل، مدخرا لحاجة أو لبناء بيت، أو أخذته من قرض واستمر معك سنة، فإنه تجب فيه الزكاة. تنظر بما لديك وتخرج منه ربع العشر، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه رأى امرأة ومعها بنت وفي يدها مسكتين من الذهب، يعني ما الذهب الملبوس، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قالت: أتحبين أن يصورك الله بسوارين من نار وهو ملبوس أو غير ملبوس؟ ملبوس. فرمتها وقالت هي لله، تصدقت بها. وغير ذلك من الأدلة على وجوب إخراج الزكاة في الذهب الملبوس وفي غيره. أحيانا يكون لدينا أموال عند الآخرين، جاءني رجل واستدان مني 10,000 دينار مثلا، أو أخذ مني 5,000 دينار، وجاء الحول مضى سنة والرجل ما رجع الأموال، أحسبها من الزكاة أو لا أحسبها من الزكاة؟ هنا المسألة ينظر فيها إلى حال هذا الرجل المدين، إلى حال الذي أخذ مني المال. إن كان موسرا وأنا أخرته ولا حرج في إرجاعه عندنا، لا حرج عنده في إرجاع المال في أي وقت. وهنا نحسب المال ونضيفه إلى مالنا فنخرج زكاته. فمثلا أنا أطلب شخص 10,000 دينار، وهذا الشخص قال تريد مالك موجود؟ قال لا، خليك على الله، إن شاء الله بعد شهر شهرين أدي الزكاة. فهنا تجرى وقت الحول وعندك مثلا 5,000، تخرج زكاة كم؟ 15,000، تحسب المال الذي لدى صاحبك. وإن كان هذا الرجل معسر أو مماطل أو لا يريد أن يؤدي، فهنا لا تؤدى الزكاة إلا عند الاستلام، ولو كان بعد 10 سنوات. وبعض أهل العلم قال إذا استلمته تؤدي زكاة سنة واحدة، وبعضهم قال إذا استلمته تضيفه إلى أموالك ثم وقت الحول تخرج الزكاة. وكذا القولين قال به بعض أهل العلم. ولكن إذا كان مماطلا لا نحسبه، وإذا كان موسرا نحسبه. ومثله المال الذي أخذ قرضا، أخذ قرض من البنك تورط أو غيره، ولا زلت مدينا بهذا المال، وأنت مر عليك سنة ولديك هذا المبلغ، سواء ادخرته لبيت أو لزواج أو لحاجة، فمتى ما مضى الحول فإنه يجب فيه إخراج الزكاة أيضا، يجب فيه إخراج الزكاة أيضا. فهنا يجب علينا أيها الكرام مراعاة هذه الزكاة والنظر في أحكامها. وكما قلنا الزكاة أحكامها كثيرة، وأيضا منها زكاة الفطر التي تأتي في آخر رمضان، وهو نوع من أنواع الزكاة، وهي التي تجب على كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى، صغير وكبير، فيجب على العبد أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من يمون من أسرته، عن كل شخص صاع من طعام، ولا يجوز إخراجها مالا ولا تجزئ، بل يجب إخراجها من الطعام، يكون إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، والأفضل أن تخرج ما بين صلاة العيد، ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، هذا أفضل الأوقات، ولكن يجوز قبل العيد بيوم أو يومين. وأما إخراجها بعد صلاة العيد فهذا محرم، تعتبر صدقة من الصدقات وليست زكاة مجزئة. نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر فضل الصدقة والإحسان إلى الفقراء والنظر في حاجاتهم، وعلى العبد أيضا إذا أخذ هذا المال أن يتحرى، يعني كان عنده المال زكوي، بعض الناس كثير يتساهلون في هذا الباب فلا يجزئهم ما أخرجوه من الزكاة، وهو أن الزكاة لا تعطى إلا لثمانية أصناف. زكاة المال لا تعطى إلا لثمانية أصناف: زكاة الزروع والبهائم، وزكاة المال الذهب والفضة تعطى لثمانية فقط، كما قال الله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة القلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الذين يعطون من الزكاة، ويجب على العبد أن يتحرى، لأننا نسمع بين الحين والآخر هيئات وجهات معينة أخذت وسرقت وذهبت أموال الناس وزكواتهم وهم محسنون، ولكن الله عز وجل يسألك أين تؤدي الزكاة؟ لا بد أن تتحرى، أو أن توكل من تثق في دينه، تعرف تقواه، تعرف أنه يؤديها في وجهه، لأنك أنت المسؤول وأنت المحاسب، وهي أمر يقع في ذمتك وأنت الذي تريد أن تبرم هذه الذمة. بعض الناس يتساهل يعطيها لأي سائل أو أي شخص في الشارع أو غيره، وهذه فرض من الفرائض. باب الصدقة مفتوح، أعطي من شئت فقيرا أو غنيا، وإنما باب الزكاة أمره مقيد بأصناف معينة: فقراء، والفقير الذي يكفيه كسبه أقل من نصف شهر، ما عنده إلا اللي يمشيه نصف الشهر. المسكين أعلى رتبة، هو الذي عنده فقط ما يكفيه شهر لشهره، يعني نصف الشهر الفقير أقل من نصف الشعب. العاملون عليها منهم ليس الذين في الجمعيات الخيرية أو غيرهم، العاملون عليها هو الذي يكلفه ولي الأمر بجبه الزكاة، الذين يسمون جبات الزكاة. فمثلا أنا إمام مسجد، يأتي رجل عنده زكاة يقول يا شيخ هذه الزكاة تكفل بتوزيعها، أنا لست من العاملين عليها. العامل عليها من؟ الذي يكلفه ولي الأمر لجمع الزكاة، مثل ما يكون في المملكة مثلا هناك هيئة للزكاة، ويأتون إلى أصحاب المزارع أو أهل الغنم والبهائم يسمونهم الجبات، يقول أنت تجب عليك زكاة كذا وكذا، فهذا يجوز لولي الأمر أن يعطيه من الزكاة لأنه من العاملين عليه، وليس هو يأخذ بدون رجوع لولي الأمر. كما جاء رجل كلفه النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الزكاة، فكان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي، كان يجمع الزكاة ونسقطونه هدايا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صعد المنبر وخطب الناس فقال أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى يقولوا هذا أهدي لي وهذا لكم، يعني لو لم نكلفه ما جاءت هذه الأشياء، معناه أن الناس إنما أعطته لأغراض لديهم، قد يكون بعضهم يعطي ليخفف عنه الزكاة ليرد الطرف عن بعض الأشياء. ولا شك أن الصحابة كلهم عدول، لكن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا العامل عليها ليس كل شخص وليس كل أحد، لا يتورع بعضهم، لا يتورع بعضهم، يفتح المجال لنفسه تأول ويأخذ أموال الناس ويأخذ غير ذلك، ولكن هذا العامل عليها يكون من جهة ولي الأمر. والمؤلفة قلوبهم، مؤلفة قلوبهم هم الذين يكونون أسادة مطاعون في أقوامهم، بحيث أنه لو أسلم أسلم قومه. وهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، أعطى عددا من يعني من قريش أو 100 من الإبل يتألفون، لأنه يعني إذا أسلم أسلم قومه. فهذا معنى المؤلفة قلوبه، الذي يرجع إسلامه ويكون له شأن. وفي الرقاب، الرقاب هذا العبد كان فيما مضى يقول له سيده الذي يريد عتقه أدي إلي مثلا كل شهر مبلغ معين، خلال 5 أشهر أنت حر. هذا يسمى ماذا؟ في الرقاب. أو يدخل فيه الأسير، رجل الأسير يعطى الكفار من الزكاة حتى يفتدونه، أو يعطى هذا العبد حتى يتحصل على حريته. والغالبون هم أصحاب الديون، صاحب الدين الذي ليس عنده ما يؤديه وكان معسرا، فهذا يجوز إعطاؤه من الزكاة ليسد دينه. ليس كل صاحب دين، وإنما المعسر من أصحاب الديون، يعني مثل ما يقال ما في أحد عليه قرض، كلنا مديونين، لكن الدين الذي يؤدى بالأقساط لا يجوز أخذ الزكاة عليه. ولكن هنا دين وليس عندك ما تؤدي هذا الدين، وجاء وقت سداد هذا الدين وأصبحت معسرا، فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة لأداء دينه ويبقى في سبيل الله، هذا المجاهد في سبيل الله، وهذا يعطيه ولي الأمر من الزكاة. وابن السبيل هو المسافر الذي قطعت به السبل، فيجوز أن يعطى من الزكاة. هذه هي مصارف الزكاة. إذن الزكاة لا يجوز أن تعطى في حفر الآبار، الزكاة لا يجوز أن تعطى في بناء المساجد. بعض الناس يأتي ويعلن جمع الزكاة ويجوز إعطاء الزكاة وهي لمساجد أو آبار، هذه لا تجزي، ويجب أن تكون من هذه المصارف الثمانية فقط لا غير. وأما إعطاؤها في غير هذه المصارف فهذا ليس مما يكون مجزئا في أداء الزكاة. الزكاة لا تحل لرجل غني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعطون من الزكاة، وإنما يخصص لهم ولي الأمر وإن لم يخصص لهم ولي الأمر قال بعض العلم بضرورته يجوز أن يأخذوا من الزكاة ولا تبطل الزكاة لكافر. بعض الناس يقول أنا عندي زكاة وعندي سائق مثلا كافر هل يجوز أعطيه؟ لا يجوز، لا بد أن تعطى الزكاة لفقير ولا بد أن يكون مسلما. هذه جملة من أحكام الزكاة، جعلنا الله وإياكم من أهل الطاعات وجنبنا الله وإياكم ضروب المهلكات. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.